الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد وقفنا على تفسير سورة الإخلاص من جزء عمة، هذه السورة العظيمة التي قال عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن. هذه السورة التي بسببها نال أناس محبة الله تبارك وتعالى، لأنهم أحبوها وعملوا بمقتضاها واعتقدوا معناها، فكانوا أهلا لنيل محبة الله تبارك وتعالى. هذه السورة تعدل ثلث القرآن لأنها مشتملة على الثلث الأعظم منه، ذلك لأن القرآن إما خبر عن الله أو خبر عن غيره، وإما أمر ونهي. الأمر والنهي هذا الثلث الأحكام، والخبر عن الله هذا الثلث الأعظم في باب الأخبار، والخبر عن الناس سواء كانوا من أولياء الله أو من أعداء الله هذا هو الثلث الثالث، وهو الثاني من الأخبار. هذه السورة أيها الإخوة المعروفة والمشهورة بسورة الإخلاص، ذكر الخطيب الشربيني والمفسر الألوسي قرابة 22 اسما لها، وهذا يدل على عظمة هذه السورة، لأن الاسم كلما كثر كلما كان الموسوم معظما. ألا ترى أن الله عز وجل سمى نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء متعددة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، محمد رسول الله، والأوصاف كلما تعددت كلما دل ذلك على الكمال إذا كان الكلام عن صفات الكمال. والله جل وعلا المعظم المطلق، ولذلك كانت أسماؤه غير محصورة وصفاته غير معدودة. هذه السورة سورة الإخلاص ذكر العلماء من أسمائها، نذكرها على التوالي: سورة التفريد، التجريد، التوحيد، الإخلاص، الخامس النجاة، السادس الولاية بفتح الواو، السادس النسبة، النسبة، الثامن المعرفة، التاسع الجمال، العاشر المقشقشة، الحادي عشر المعوذة، الثاني عشر الصمد، الثالث عشر الأساس، الرابع عشر المانعة، الخامس عشر المحتضر. المحتضر يعني من قرأها فإن الملائكة تحضره. السادس عشر المغفرة، السابع عشر البراءة، الثامن عشر المذكرة، التاسع عشر النور، العشرون سورة الإنسان. قد يتعجب الإنسان من هذا الاسم، والجواب أن من عرف معنى هذه السورة فإنه يعرف إنسانيته. الحادي والعشرون سورة الإيمان، سورة الإيمان. الثاني والعشرون سورة قل هو الله أحد. وقد ذكر العلماء وجها لكل اسم من هذه الأسماء. ما مناسبة هذه السورة لما قبلها وختم القرآن بها؟ قال شيخنا رحمه الله: والربط بين هذه السورة والتي قبلها من أربعة أوجه. الأول أن الله ذكر في سورة المسد العذاب الدنيوي والأخروي،
وذكر في هذه السورة سبب النجاة من العذاب، وهو اعتقاد الإخلاص لله عز وجل والبعد عن الشرك والكفر. الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة المسد إنعامه على المؤمنين بإهلاك أعدائهم وزوالهم، وذكر في هذه السورة ما به يشكرون المنعم، وهو أن يقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. الوجه الثالث أن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة المسد هلاكه لأبي لهب وامرأته، وذكر في هذه السورة بطريق الإشارة سبب هلاكهما، وهو كونهما منكرين للتوحيد، كونهما منكرين للتوحيد. الوجه الرابع وهو عام بين هذه السورة والتي قبلها من السور، لو سألنا سائل ما المناسبة في ختم القرآن بالإخلاص والمعوذتين لكان الجواب واحدا، وهو أن الإخلاص والمعوذتان فيهما خلاصة القرآن، لأن خلاصة القرآن التوحيد، وفي سورة الإخلاص التوحيد العلمي، وفي سورة المعوذتين التوحيد العملي كما في سورة قل يا أيها الكافرون. إذن المناسبة ختم القرآن بهذه السورة، ومناسبتها لما قبلها أن جميع العلوم والأحكام الإلهية المتعلقة بالتوحيد موجودة في هذه السورة على سورة الإخلاص والخلاصة، على سورة الإخلاص والخلاصة. ما قضية هذه السورة؟ قضية هذه السورة أيها الإخوة إثبات التوحيد والفردانية للذات العلية والأسماء الحسنى والصفات العليا، إثبات التوحيد والفردانية للذات العلية والأسماء الحسنى والصفات العليا، وتنزيهه جل وعلا عن كل عيب ونقص، وتنزيهه جل وعلا عن كل عيب ونقص. هذه السورة التي نقرأها كثيرا فيها من أسماء الله عز وجل ثلاثة أسماء، وفيها من صفات الله تبارك وتعالى ثمانية صفات. ما هي هذه الأسماء؟ أولا الله، ثانيا أحد، ثالثا الصمد. وأما الصفات، أولا فكلمة قل يدل على أنه متكلم، فدل على صفة الكلام لله عز وجل، وقل أمر فدل على أنه آمر سبحانه وتعالى. هو فيه دلالة الوصفية على أن الله يشار إليه، وليس كما تزعمه الفلاسفة أنه خيال أو أنه متوهم أو أنه كلي مطلق، فالله يشار إليه بأنه الله وبأنه أحد، يشار إليه بالصفات الثبوتية بأنه الصمد، ويشار إليه بالصفات السلبية النفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويشار إليه بأنه العلي الأعلى فوق السماوات على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. إذن هذه صفة مهمة، وهي إثبات صفة الإشارة إلى الله عز وجل هو، وهو ليس اسم من أسماء الله كما زعمه من زعمه. الوصف كم؟ الرابع. الوصف الرابع ما دل عليه اسم الله، وهو أنه المعبود. إذن الصفة الرابعة من صفات الله أنه معبود، وليس معبودا فحسب، بل معبود مع محبة، فدل على صفة المحبة، لأن التأله حقيقته عبادة مع محبة. السادسة صفة الأحدية لله عز وجل، وهذه مأخوذة من اسمه أحد، والأحدية معناه الكمال المطلق، وهذه تكون صفة سادسة، ومعناه الفرد المطلق الذات العلية التي لا مثيل لها، وهذه تكون السابعة. ثم قال الله الصمد، إذن الصمد دل على عدة صفات من صفات الله عز وجل، إذن نعدها مع بعض. ثامنا الصمد الذي يصمد إليه الخلائق بالحوائج، إذن هو المقصود، هذه الصفة الثامنة. الصمد الذي لا جوف له، هذه الصفة التاسعة، فهو جل وعلا صمد لا يأكل ولا يشرب لأنه الغني، ولذلك نقول الصفة العاشرة الصمد الغني، الصمد الغني، الصمد الغني. الصفة الحادية عشر الصمد العظيم، الصمد العظيم. هذه إحدى عشرة صفة من الصفات الثبوتية الواردة في هذه السورة. ثم نتأمل الآن في الصفات المنفية، ومقتضاها إثبات الصفات، إثبات كمال الضد الثاني عشر، وهي صفة سلبية لم يلد، الثاني عشر لم يولد، الثالث عشر ولم يكن له كفوا أحد. إذن الثالث عشر ليس له كف، وإذا أردنا أن نثبت مع هذه الثلاث صفات كمال الضد فنقول لم يلد لأنه الأزلي، فهذه الصفة الرابعة عشر، لم يلد لأنه أزلي، ولم يولد، ولم يلد لأنه لا مثل له ولا جنس له فكيف يلد، ولم يولد هو من شيء لأنه الأزلي جل وعلا، ولم يكن له كفوا أحد لكماله وعظيمه ومجده وحمده وجماله وجلاله تبارك وتعالى. ومن هذا شأنه فحقه أن يؤله وأن يعبد وحده لا شريك له، لا أن يوجه إلى غيره من المخلوقات. هذه بعض ما تضمنته هذه السورة، بعض ما تضمنته هذه السورة من أسماء الله وصفاته. أما تفسير هذه السورة فقد ألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحقنا بهم غير خزايا ولا نادمين، فسر هذه السورة في مجلد قرابة 400 صفحة. فماذا عسانا أن نقول في محاضرة في يوم واحد، لكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه، ما نقول جله لا يترك بعض، نحن سنتكلم عن البعض الذي ندركه من معاني هذه السورة العظيمة، التي والله مهما تأملنا فيها نجد فيها أمرا عجبا. لكن بادي ذي بد أقول لكم شيئا، تأملت في أحد الأيام وأنا أجلس مع هذه السورة، فوجدت أن هذه السورة فيها رد على كل ملة ونحلة، فما من ملة وما من نحلة وجدت أو موجود الآن أو سيوجد إلا وفي هذه السورة الرد عليها، إما بطريق المطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام أو بمفهوم الموافقة أو بمفهوم المخالفة، أيا كان، بأنواع الدلالات كلها. لذلك هذه السورة رد على جميع ملل الكفر، رد على جميع ملل الشرك، رد على جميع ملل البدعة. وكان شيخنا رحمه الله كلما التقينا معه يفسر لنا هذه السورة ويجلس ساعات وساعات ويقول هذه بعض معانيها، هذه بعض معانيها، وهو لا يذكر إلا وجه الرد من هذه السورة على تلك النحلة الكافرة أو الشركية أو البدعية. قال رحمه الله تعالى: قد أورد الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، انسب يعني أضفه إلى شيء، أمن حجر هو، أمن ذهب هو، أمن فضة هو، انسب لنا ربك. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وإن كان متكلم في إسناده لكنه يستشهد به لأجل الدلالة على سبب نزول هذه الآية. فأنزل الله عز وجل في جواب قوله من سب لنا ربك: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا: صف لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. وقد وردت لهذه السورة من الفضائل ما يعجز أحدنا في مجلس أن يعدها، وقد أورد كثيرا منها الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى. قال الله تعالى: قل هو الله أحد. قال شيخنا رحمه الله: كلمة قل دليل على أن هذه السورة يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس فيقول لهم: هو الله أحد، الله الصمد. وفيه دلالة على أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه أيضا أن يقول هو الله أحد، لا سيما في دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فمن زعم أنه على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا سئل عن ربه لا يزيد على أن يقول هو الله أحد، الله الصمد. ومن هنا تدرك خطأ بعض الدعاة المنتسبين إلى الدين الذين إذا سئلوا عن الله يجيبون بغير ما أجاب به الله تبارك وتعالى عن نفسه، وبغير ما أمر الله به نبيه، وبغير ما أمر الله به الدعاة إليه. فأنت إذا سئلت عن ربك من هو، تقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. لا تقول كما يقول بعض الناس أن الله كذا وكذا وكذا ويجيب كلام من عنده، لا، قل بهذا الكلام الفصل الذي هو الحق ليس بالهزل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله تعالى: وفي قوله قل فائدة أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهي أن الله عز وجل يخبر عن توحيد نفسه. أن تعلموا توحيدي بهذه الطريقة: هو الله أحد، قل هو الله أحد. إذن لو قال لنا قائل: ما هو التوحيد؟ نقول: التوحيد هو الله أحد، الله الصمد، هذا هو التوحيد. ما هو التوحيد أنك تعتقد أن الله ليس له صفات، ليس له أسماء كما تقوله المعتزلة؟ ما هو التوحيد أن تعتقد أن فلان ولي من أولياء الله وليس من ولي من أولياء الله؟ هذا ليس بتوحيد. التوحيد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله جل وعلا: قل هو الله أحد، هو، قال رحمه الله تعالى: فيه قولان كلاهما صحيحان. الأول أن هو ضمير الشأن، ما معنى ضمير الشأن؟ ضمير الشأن دائما يرجع إلى شيء مذكور بعده. ضمير الشأن دائما في كلام العرب يرجع إلى شيء مذكور بعده، وإنما يؤتى بضمير الشأن لأجل المبالغة والتعظيم، لأجل المبالغة والتعظيم. إذن قل هو الله أحد، لماذا جئ بضمير الشأن هو؟ للتعظيم، وإلا لو حذف ضمير الشأن لكان المعنى صحيح، قل الله أحد. وعلامة ضمير الشأن صحة الاستغناء عنه في الجملة، قل هو الله أحد. يمكن أن تقول لو سألك سائل من ربك من إلهك فتقول الله أحد، قل الله أحد، ويمكن أن تأتي بضمير الشأن هو الله أحد. والقول الثاني وهو عندي أقرب، وإن كان كلا القولين صحيحان، أن هو اسم إشارة، اسم إشارة ضمير يرجع إلى الذات المسؤول عنها. المشركون قالوا انسب لنا رب، قالوا صف لنا ربك، جاء الجواب هو أي المسؤول عنه الله، هو الله هو أحد. ولما نقول هو ضمير يرجع إلى المسؤول عنه معناه أنه عمدة في الكلام وليس ضمير الشأن، ولما نقول عمدة في الكلام يعني لابد أن يعرب. كيف يعرب؟ هو مبتدأ، الله خبر. إذن يكون معنى الكلام قل أيها الموحد لمن يسألك من ربك، هو الله هو المعبود، هو أحد. إذن الله خبر أول لهو، وأحد خبر ثاني لي هو، قل هو الله أحد. قوله جل وعلا هو الله أي هو المعبود المألوه المحبوب، الذي من إذا سمع هذا الاسم طار قلبه فرحا وانشرح صدره بصيرة وازدادت نفسه تشوقا لعبادته جل وعلا. هذا الاسم الذي هو أخص الأسماء، حتى قال جمع من أهل العلم إنه اسم الاسم الأعظم، ولهذا نجد جميع الأسماء مضافة إليه. قل هو الله، إذن أخبر عن ربك بأنه المألوه المعبود المحبوب جل في علا. قل هو الله أحد، أحد قلنا هذا خبر ثالث. أحد هذه الكلمة جاءت في القرآن الكريم بطريقين، هذه الكلمة كلمة أحد يجيء في القرآن على طريقين. الأول أنه يأتي منفيا، الأول أنه يأتي منفيا، وجاء هذا في سورة الجن في الآية 18، وفي الأحزاب في الآية 32، وفي الحاقة في الآية 47. فما منكم من أحد، فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن الطريقة الأولى أن يأتي كلمة أحد منفيا، فإذا جاء منفيا في القرآن فمعناه استغراق الجنس، يعني نفي الجنس مطلقا، فما منكم من أحد أبدا. وكما في سورة الجن الآية 18 قلنا في قوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نكرة استغرقت الجنس كله. إذن الطريقة الأولى الاتيان بالنفي، الاتيان بأحد مع جملة منفية، فالفائدة من ذلك نفي الاستغراق الجنسي. ومعناه نفي الاستغراق الجنسي يعني ليس هناك واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربع ولا ألف ولا مليون، ما في أحد، هذا معنى النفي الاستغراق الجنسي. إذن يشمل كلمة أحد إذا جاء منفيا يشمل نفي العدد من واحد إلى ما لا نهاية من الأعداد. والنفي يأتي، كلمة أحد يأتي للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع بطريقة واحدة، واضح؟ فأنت تقول ما جاءني أحد، ما جاء من الرجال أحد، تقول أيضا ما جاءتني امرأة واحدة. إذن يأتي للمذكر وللمؤنث وللجمع والتفريق. الطريقة الثانية أن في استعمال هذه الكلمة في القرآن أن يأتي بطريقة الإثبات، مثل ما معنا في هذا الموضع قل هو الله أحد، فأحد مثبت. فطريقة إثبات هذه الكلمة في القرآن على ثلاث طرائق. الأول أن يأتي مركبا مع العشرة والعشرين والثلاثين، قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا، هذا الأول. وهنا يفيد النص في العددية، يفيد النص في العددية في الإثبات. الطريقة الثانية أن يأتي مضافا، أن يأتي مضافا، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وتقول جئت في يوم الأحد، إذن يوم مضاف والأحد مضاف إليه، فيأتي كلمة أحد إما مضافا وإما مضافا إليه، هذا موجود في القرآن والسنة. الطريقة الثالثة، طبعا بالنسبة للإضافة هنا جاء في قولي وإن أحد من المشركين استجارك، فأحد مضاف إلى الشرك. الطريقة الثالثة أن تأتي هذه الكلمة بطريقة الوصفية بدون إضافة، فهذا خاص بالله عز وجل، لم يستخدم إلا في مقامه ولا يعرف له استخدام في كلام العرب في حق غيره جل وعلا. يعني لو بحثت كلام العرب قبل الإسلام ما تجد كلمة زيد أحد، أبدا لا تجد، ما تجد على وجه الوصفية والخبرية بغير إضافة ولا عدد مركب، يعني مطلقا ليس له ورود إلا في حق الله عز وجل. قل هو الله أحد، وهذا يعني أنه إذا جاء مثبتا بغير إضافة ولا تركيب عددي فإن المعني به، فإن المقصود من هذه الكلمة الكمال المطلق. بمعنى لما تقول الله أحد أي له من الكمالات ما انفرد به بحيث لا يمكن لغيره أن يلحقه فضلا عن أن يدركه، هذا معنى قل هو الله أحد. وحينئذ لما تقول قل هو الله أحد فالمعني به أحدية الصفات وأحدية الذات وأحدية الأسماء وأحدية الأفعال بخلاف واحد، فمن أسماء الله الواحد، لكن الواحد في الأسماء المقصود به الفرد العددي فقط، وأما أحد الفرد العددي مع الكمال المطلق الذي لا يقاربه أحد، مع الكمال المطلق الذي لا يقاربه أحد. فإذا قلت الله الواحد أي ليس له اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة إلى ما لا نهاية، لكن إذا قلت الله أحد أي ليس له نظير، ليس له مثيل، ليس أحد يمكنه أن يدرك صفات الله تبارك وتعالى. قال: قل هو الله أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد. يقول شيخنا رحمه الله: فائدة في قوله قل هو الله أحد فيه إثبات التوحيد، فيه إثبات توحيد الخالقية، وفيه الرد على جميع أقسام الدهريين، وفيه الرد على جميع أقسام الدهريين بأحسن ترتيب، لأن الدهريين منهم فرق يقولون إن هذا العالم ليس له سبب موجد، وأن هذه الأشياء وجدت بنفسها، وهذه قول أصحاب الفلاسفة الذين يسمون بأصحاب الطفرة. فكلمة هو فيه دلالة على أنه جل وعلا الذي يؤله ويعبد، وهو سبحانه وتعالى الموجد. وقال رحمه الله تعالى: قل هو الله أحد، فيه الرد على الدهريين الذين يقولون بأن الله خيال أو وهم في عقول الناس ولا حقيقة له، لأن كلمة هو فيه إشارة إلى الذات العلية. قال رحمه الله: وفي قوله قل هو الله أحد فيه الرد على الطبيعيين الذين يقولون بأن الطبيعة هي التي أوجدت، ففيه إشارة إلى أن الموجد هو الله، وأن الطبيعة ليست هي الله فكيف توجد. إذن هذه الآية فيها الرد على جميع أقسام المشركين وعلى جميع أقسام الدهريين. وفي قوله قل هو الله أحد فيه رد على جميع المشبهة الممثلة، وفيه رد على جميع من ينكر الصفات العلية التي يجب إثباتها على وجه الكمال لله تبارك وتعالى. وفيه رد على من يزعم أن الله واحد والواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، فهذا كله كلام عقلي سفسطي لا أصل له. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الله هو الخالق لكل شيء، فإنه خلق الشيطان وخلق الإنسان، وهو خالق الخير والشر وموجدهما سبحانه وتعالى، لا خالق إلا الله، والله خلقكم وما تعملون. ثم قال جل وعلا: الله الصمد. قال شيخنا رحمه الله: فيه إثبات التوحيد، فيه إثبات توحيد الصفات، فيه إثبات توحيد الصفات الثبوتية. وفي قوله الله الصمد فيه رد على المشركين الذين يقصدون غير الله بحوائجهم، فإن معنى الأحدية، معنى الصمدية، أنه الذي يقصد للحوائج، يقصد بالحوائج، فهو سبحانه الشهيد، وهو سبحانه السميع، وهو سبحانه البصير، وهو سبحانه القوي، وهو سبحانه القادر، وهو سبحانه جل وعلا المريد، الذي يسمع ويرى ويبصر ويقدر، وهو قوي لا يعجزه شيء، فيقدر على ما يشاء، فيقدر على شيء إذا أراده أن يقضيه، وعلى شيء إذا أراده أن لا يقضيه. إذن الله الصمد فيه رد على المشركين الذين يقصدون غير الله تبارك وتعالى. وفي قوله الله الصمد قال شيخنا: سيقت الآية مساق الدليل، مساق الدليل لله أحد. لماذا هو الله؟ لأنه الصمد. لماذا لا تعبد إلا الله؟ لأنه الصمد. لماذا لا تعبد إلا الله؟ لأنه الأحد، ومن سواه فليس بأحد، قد يكون واحد لكن ليس بأحد، ومن سواه لا يكون صمدا، فإنه ما من شيء موجود إلا وهو محتاج، ما من شيء موجود من المخلوقات إلا وهو محتاج إلى موجده وهو الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى في قوله الله الصمد تصريح بلفظ الله لأجل التأكيد الحصري بأنه الصمد وحده، إنما كرر كلمة الله لأن الله معرف معرفة والصمد معرفة، والقاعدة أن المبتدأ والخبر إذا كانتا معرفتين دلتا على الحصر. أنت لما تقول زيد عالم، زيد معرفة وعالم نكرة، ما يدل على أن ما في عالم غير زيد، لكن لما تقول العالم زيد معناته ما في غير عالم، تقول زيد العالم يعني من سواه لا يبلغ هذه المرتبة، هذا معنى الكلام. فلما قال جل وعلا الله الصمد علمنا أنه لا صمد سواه، فإنه سبحانه وتعالى الذي يصمد إليه الخلائق بحوائجهم. قال في قوله الصمد للمفسرين أقوال كثيرة، ولكن من معانيها أنه السيد الذي بلغ السؤدد في الكمال، وهو المروي عن ابن عباس. الله الصمد السيد الذي بلغ السؤدد في الكمال. ومن معاني الصمد الذي يصمد إليه الخلق بحوائجهم، ومن معاني الصمد المقصود، فتقصده الملائكة، تقصده المخلوقات، وإن تكبر بعض المشركين والكفار. ومن معاني الصمد أيضا وهو مروي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس السيد المطاع. إذن الصمد المطاع، الصمد المطاع، والصمد العظيم الذي بلغ في العظمة نهايته، والصمد الحليم الذي بلغ في الحلم كماله، والصمد العليم الذي بلغ في العلم كماله، والحكيم الذي بلغ في الحكمة كماله، وهكذا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه الصمد المستغني، فهو بمعنى قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، فدل على أن المعبود شرطه أن يكون مستغنيا، ومن ليس بمستغن لا يصح أن يكون معبودا. ومن معاني الصمد وهو مروي عن ابن جبير الكامل في صفاته وأفعاله، وهذا معنى صحيح. ومن معاني الصمد وهو مروي عن الربيع أنه قال المنزه عن كل نقص وعيب، المنزه عن كل عيب ونقص. ومن معاني الصمد ما جاء عن مقاتل قال الصمد الذي ليس فيه عيب قط. ومن معاني الصمد ما جاء عن قتادة قال الصمد الدائم الذي لا فناء له، الصمد الدائم الذي لا فناء له. هذه كلها معاني صحيحة ومستخدمة في كلام العرب، ومراد من عموم قوله جل وعلا الله الصمد، الصمد شمل جميع أنواع الصمدية. ومن معاني الصمدية ما جاء عن الحسن قال الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. ومن معاني الصمدية ما جاء عن عكرمة قال الذي لا يأكل ولا يشرب، وهذا معنى صحيح، الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. ومن معاني الصمدية ما جاء عن مجاهد قال الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. ومن معاني الصمدية ما جاء عن كعب والربيع قال: الصمد لم يلد ولم يولد. وهذا تفسير القرآن: الصمد لم يلد ولم يولد. ومن معاني الصمد الذي لا كفء له: الصمد لم يكن له كفوا أحد. من معاني الصمدية المعبود: الله الصمد. إذن الصمد هو المعبود، وهذه كلها معاني صحيحة. قال جل وعلا: الله الصمد. إذا علم العبد أن ربه جل وعلا هو الصمد، إذن ينبغي عليه أن يصمد إليه تعبدا ورقا، أن يصمد إليه في أفعال الربوبية فلا يقصد غيره، وأن يصمد إليه في أفعال التأله والتعبد فلا يخلص إلا لله تبارك وتعالى أعماله. قال جل وعلا في الآية الثالثة: لم يلد ولم يولد. قال رحمه الله، قال شيخنا رحمه الله: فيه إثبات توحيد، وذلك بذكر الصفات السلبية. الكمال، الكمال يظهر من وجهين: الأول وهو أعظم بابه الاتصاف بصفات الكمال، والثاني التنزه عن صفات النقص والزوال. وهذه طريقة القرآن في الحديث عن الله عز وجل: إثبات صفات الكمال والتنزه عن صفات النقص والزوال. إذن لم يلد ولم يولد فيه إثبات التوحيد بطريقة ذكر الصفات السلبية. ولهذا أيها الإخوة، لو نتأمل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كم قسم؟ ثلاثة: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو تأمل الآن، نسوي مع في أذهاننا ما يسمى بالحصر الذهني، العصف الذهني، سوي عصف ذهني. تأمل في أي مخلوق من المخلوقات، تجد أي مخلوق من المخلوقات داخل تحت أحد هذه الثلاث أو تحت اثنين منها أو ثلاثة. كيف؟ فما من مخلوق إلا وهو والد أو مولود أو له كفء. يعني آدم عليه السلام ليس بولد لكنه والد، صح ولا لا؟ طيب، أنا وأنتم ونبينا صلى الله عليه وسلم إيش وصفنا؟ مولودون، صح؟ ووالد بعضنا. طيب، الملائكة لا تلد ولم يولد لكن لها كف، فهذا الملك من جنس هذا الملك من جنس هذا الملك. الجبل مع الجبل ليس بينهما ولادة ولا والد ولا مولود، لكن هذا الجبل نظير هذا الجبل. تقول: هذه الصخرة مثل هذه الصخرة. حتى اللي يروح يشتري الرخام يقولون له، يورونا نمونة، يقول: ترى نجيب لك نفس هذه الرخام. إذا له نظير ولا لا؟ له كفو ولا لا؟ فتأمل معي: ما من موجود من المخلوقات إلا وهي متصفة إما بكونها واردا أو مولودا أو له كفؤ. الله جل في علاه الموجود، الله جل وعلا الثابت وجوده بلا ولدية ولا والدية ولا كف. ولهذا استحق العبودية، لهذا استحق الربوبية، لهذا استحق أن يؤله جل في علاه: لم يلد ولم يولد. قال شيخنا رحمه الله تعالى في قوله: لم يلد ولم يولد، فيه رد على من يعتقد أن الله جل وعلا مركب، أن الله جل وعلا مركب من ما يسمونه بالمادة، أو أنه سبحانه وتعالى له شبيه أو له مثيل. فهذه الآية والتي بعدها رد على ذلك. وفي هذه الآية: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رد على كل المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، سواء على السواء كالوالد مع الوالد، أو على الدون كالولد مع الوالد، أو مع المثلية كالكفء مع الكفء. وهذا واضح وجلي. إذن الآية فيها رد على لم يلد ولم يولد، لما قال لم يلد هو من شيء، فيه رد على الدهريين الذين يزعمون أنكم إذا قلتم إن الله هو خالق كل شيء من خلقه يا جهال. نحن نقول من خلق، لا يرد كلمة خلق على الخالق، يرد على المخلوق، يرد على المخلوق، لا يرد على الخالق كلمة من خلق. هذا مثل اللي يقول الله عليم، من علمه؟ إنما يرد كلمة من علم على من لم يكن عالما ثم تعلم. طيب ومن كان عليما؟ يعني فرضيا الآن نضرب مثل فرضي، لما قال الله عز وجل عن عيسى وآتيناه الحكم صبيا، هذا عيسى ولا لا؟ وآتيناه الحكم صبيا، إذن معنى هذا الكلام أنه ما تعلم في الكتاتيب، من صغره الله عز وجل أعطاه الحكمة. الآن لو جاءنا إنسان وقال من علم عيسى من البشر؟ نقول لا أحد. ليش؟ لأنه معلم. لكن لو قال من علمه من الصغر؟ قلنا الله. فإذا الله عز وجل عليم، لا يمكن أن يقول من علمه، لأنه لم يسبقه عدمية في الجهل، لم يسبق الجهل علمه سبحانه وتعالى، فعلمه سابق على كل شيء. كذلك لا يصح أن يقال من خلق، لأن من خلق يرد على من لم يكن موجودا ثم وجد، والله هو الأزلي الأبدي الذي له الدوام والثبوت. فقول الملاحدة من خلق الله هذه سفسطة، هذا كما لو قال لك إنسان أنت من ذهب ولا من فضة؟ تقول وش السؤال الغبي، هل أنا من ذهب ولا من فضة؟ فلا بد أن ننتبه للأسئلة السوفسطائية التي يراد من ورائها الخلط بين الحق والباطل. قال جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال شيخنا رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا لم يلد، وقد جاء في آيات كثيرة نفي الولد، فقال لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدة، فجاء نفي كونه جل وعلا يكون له ولد في آيات كثيرة. وقد بين الله عيب المشركين حيث نسبوا أن الله له بنات وهن الملائكة، تعالى الله عن ذلك، وتعالى الملائكة عن وصفهم بالأنوثة أو الذكورة. فقال جل وعلا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إذن الله عز وجل لم يلد منه شيء ولم يولد هو من شيء، ولم يولد هو من شيء سبحانه وتعالى، وهذا فيه دلالة على كمال ذاته واستغنائه سبحانه وتعالى وأزليته وأبديته تبارك وتعالى. وفيه رد على اليهود الذين يزعمون بأن عزير هو ابن الله، وفيه رد على اليهود الذين يزعمون أن الله، تعالى الله عن قولهم أن الله مثل البشر. وفي قوله ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، فيه رد على النصارى بجميع فرقها، فيه رد على النصارى بجميع فرقها. قال شيخنا رحمه الله لو قال قائل أو سائل لما قدم لم يلد على لم يولد، مع أن الحال أن الوالد مقدم على الولد، يعني لو قال لك قائل أيهما أقدم الوالد ولا الولد؟ الوالد أكيد، إحنا عندنا نص أن أبونا آدم مقدم، مو مثل ما يقولون أيهما أول البيضة ولا الدجاجة ولا الدجاجة ولا البيضة، هذا السؤال سفسطائي عندهم، أما إحنا عندنا نص على أن الأب هو المخلوق الأول، فمثلا في الجن المخلوق الأول شيطان إبليس، فالإنس المخلوق الأول هو آدم عليه السلام، ثم صار التور. إذن الأب دائما مقدم في جميع المخلوقات والكائنات. هنا يرد سؤال: لماذا قدم لم يلد على لم يولد؟ قال شيخنا رحمه الله: الجواب لأنه ادعي أن الله له ولد، كما هو في قول اليهود والنصارى وبعض المشركين، ولم يوجد أحد قد ادعى أنه والد. انتبهوا الآن، يعني لم يقل أحد أنه هو مولود، ادعوا له الولد ولم يقل أحد أنه مولود. إذن الولدية مدعاة لله أن له ولد، لذلك قال لم يلد منه شيء، ليس له ولد، فقدم ما هو واقع ولم يولد، إنما ذكر على وجه المقابلة، وإلا فلم يقل أحد إن الله ولد من شيء، لم يقل أحد إن الله ولد من شيء، لكن هناك من قال إنه ولد من الله شيء، فلذلك قدم لم يلد على لم يولد. وقال شيخنا: والجواب الثاني أن يقال أن الولدية قدمت لأنها علية للولادة، لأنها علية للولادة، فإذا انتفت فإنه يخلو الذات عن المقدمة الثانية وهي كونه والدا، لأن إذا قلنا لم يلد معناه أنه لا يصلح أن يطلق عليه الولادة. لو قال لنا قائل الحجر يلد، نقول لا، إذن لا يصلح أن يكون والدا. إذن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال شيخنا رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، فيه قراءتان: الأول كفوا بالواو، والثاني كفؤا بالهمزة، وفيه رد على جميع المشركين والمشبهة. لم يكن له كفوا لفظ عام يشمل التشبيه بأنواعه، فليس له مشابه ولا مساوي ولا مماثل ولا مجانس ولا معادل ولا نظير. اكتب هذه المعاني: لم يكن له كفوا أحد، شمل هذا النفي المطلق، شمل هذا النفي العام المطلق المشابهة والمساوي والمماثل والمجانس والمعادل والنظير، فالله لا شبيه له ولا مساوي له ولا مثيل له ولا من جنسه أحد، لأنه الخالق ومن سواه مخلوق، ولا عدل له ولا نظير له. قال رحمه الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال أحد نكرة في مقام النفي، فدل على التعميم، فدل على العموم. لم يكن له كفوا أحد، أي لا يكون النبي كفءا له، ولا الولي كفءا له، ولا الملك كفءا له، ولا الملك كفء له، ولا أي مخلوق يكون كفءا لله. ولم يكن له كفوا أحد أبدا، لا كفء له. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفي قوله ولم يكن له كفوا أحد، هنا نفى الكفء، وهو أكثر ما يطلق على المشابه الوصفي. الكفء يطلق على ماذا؟ المشابه الوصفي. وفي قوله ليس كمثله شيء، إنما المعني به نفي المشابهة الذاتية. إذن الله ليس كمثله، أي ليس كذاته شيء، وهنا الكلام في الصفات ليس، ولم يكن له كفوا أحد، أي ولم يكن لصفاته أحد مشابها. فالله العليم وليس علم أي أحد كعلمه، والله السميع وليس سمع أي أحد كسمع، والله القدير وليس قدرة أي أحد كقدرته جل وعلا. هذا بعض ما ظهر لنا من معاني هذه السورة العظيمة، التي كما ذكرت لكم يعني بحاجة إلى تمعن وتدبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في كتابه والفهم عنه سبحانه وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله نبدأ بتفسير المعوذتين إن شاء الله جل وعلا. نعم صحيح. نعم الأمر الأمر في قوله قل هو الله أحد يدل على التكرار عند الأصوليين الذين يقولون بأن الأمر مفيد للتكرار، ولكن عند من يقول أن الأمر لا يفيد التكرار وهو قول الجمهور فإنه لا يستفاد الأمر بالتوحيد على وجه التكرار من هذه الآية، وإنما يستفاد من تكرار الله ذلك في آيات القرآن وثنايا السور. واضح وجه الدلالة؟ يعني لو قال لنا قائل أنتم تكررون التوحيد كثيرا نقول نعم لأمرين. الأول أن الله كرر التوحيد فما من سورة إلا وهي متضمنة للتوحيد، ما من سورة إلا وهي متضمنة للتوحيد. حتى سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب متضمنة للتوحيد. لماذا؟ لأنه يسأل سائل لماذا هؤلاء يصلى نارا ذات لهب وامرأته؟ لأنهم أنكروا التوحيد. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك، إذن توحيد، وانحر لربك توحيد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد. فنشر التوحيد في ثنايا آيات الكتاب وفي ثنايا سور القرآن دليل على أهمية ووجوب وفضل تكرار التوحيد. والوجه الثاني أن نقول إن قل على قول من يرى أن الأمر يفيد التكرار أنه مفيد للتكرار، فدائما نقول هو الله أحد ونكرر التوحيد. ولذلك لو تعملنا وهو وجه ثالث، هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقول يا الكافرون قل الله أحد في مواضع عدة دل على إيش؟ على تكرار التوحيد. فمثلا ركعتي الفجر ماذا نقرأ في الفاتحة بعد الأولى؟ قل يا الكافرون. وفي فاتحة بعد الثانية قل هو الله أحد. طيب بعد المغرب ركعتين، في أكثر الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى قل يا الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد. طيب في ركعتي المقام هكذا. وأيضا لا ننسى أن قل هو الله أحد، قل بالفلق، قل بالناس لها تعلق بأذكار الصباح، بأذكار المساء، بأذكار الصلاة، ها؟ هذا بالرقية الشرعية، هذا كله دليل على أهمية التوحيد. وفي الوتر بعد وقبل النوم. نعم نقول له نعم. الاسم المجرد الرحمن الله 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 العلي 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 هذا ليس بذكر. الذكر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم به ربه، هذا هو الذكر. الذكر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم به ربه هذا يسمى ذكرا. وأما ما يدعيه الناس ذكرا فهذه دعاوى، وهم يشرعون من عند أنفسهم. والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما ضمير هو أو هو يظن أن هذا ذكر. طيب هو هذا اسم مبهم، لذلك الحلولية هم الذين يقولون هو هو، لأنه يصدق على كل شيء. هو هو يصدق على كل شيء. لما تقول هو هو ماذا؟ هو ليس بكلام حتى يكون ذكرا. الذكر هو الكلام المفيد. هو لو قلنا إنه المقصود به أو المعني به الضمير، أين خبره؟ يقول خبره محذوف، تقديره هو الله، تقديره هو المعبود. طيب لماذا تحذف الخبر؟ هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الصحابة؟ قال لا والله شيخ فلان رأى في المنام، ما في وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو سمع الصبيان والعجائز وأهل الملل أحدا وهو يقول هو 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 لظنه ينبح، ما ظن أن هذا ذكر. لكن لو سمع إنسان ما، صغير أو كبير، عجوز أو شاب، كافر أو مسلم، سمعك تقول الله أكبر يسأل ما معنى هذا الكلام، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يسأل عن معنى. صحيح، بالتأمل والتدبر أكثر من مرة، يعني مثلا كل ما يأتي يقرأ قل هو الله أحد، لا سيما في الصلاة يقرأها بتروي وتأني، يتأمل في معانيها، إذا بدأ له شيء يسجله، ثم يبحث عمن قال ذلك من السلف، فحينئذ تظهر له المعاني الكثيرة. نعم تفضل. نعم من ناحية المعنى والقراءة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره، قال يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة القرآن، كما في حديث علي، قالوا يا رسول الله وكيف يقرأ أحدنا القرآن كله في ليلة، قال أما إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات قبل النوم أنت قرأت القرآن كله، الأجر الأجر نفسه، لكن لا يعني هذا التخلي عن عن ختم القرآن، لأن في الجزاء من قرأ قل هو الله أحد الجزاء مساوي، لكن الإجزاء غير، أنت مأمور أن تقرأ القرآن كله. نعم عندك مسألة؟ نعم من الذنوب. نعم لا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الناس يوم القيامة أجناس، فمنهم من حصل المغفرة والعفو والصفح، فهذا لا يذكر له ذنبه نهائيا، هذا لا يذكر له ذنبه مطلقا، وإنما يكرم، لأن ذكر الذنب له فيه نوع عتاب. ومن الناس من يعاتب فيقرر بذنبه ويقر، ولكن يقرر بذنوبه التي هي الصغائر، وهو في نفسه حيي أن يذكر له ذنوبه الكبائر، فيقول الله له سترت عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، قد بدلت سيئاتك حسنات، فيقول يا ربي إن لي أعظم منها، قال وتلك قد بدلت حسنات، هذا قسم آخر، هذا قسم آخر، هذا كله يرجع إلى مرتبة التوبة، من بلغ مبلغ مرتبة التوبة بحق فاستحق مع المغفرة العفو والصفح، ومنهم من بلغ مرتبة التوبة ولكن لم يستحق العفو والصفح. نعم فالناس أجناس. يعني هذا يقول الشيخ أبو ماهر، يقول بعض الناس مع وضوح السورة يستدل بها على الحلول، وهذا شأن أهل البدع، أن الشيء الواضح الجلي يجعلونه من المشكل الخفي، هذا من أعجب ما يكون، الشيء الواضح الجلي يجعلونه من المشكل الخفي، صفصف. هذا مثل قول النصارى، النصارى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنتم أيضا تجعلون مع الله آلهة، قالوا كيف، قال تقول إنا ونحن، هذا يعني يتركون قوله وهو الواحد القهار وما من إله إلا إله واحد، قل هو الله أحد، ويستدلون بماذا؟ يعني هذا مثل ما ذكره بعض أهل البدع في تفاسيرهم، يقول قل هو الله أحد، وأحديته تعني شمول، تعني الشمول، فلا أحد موجود سواه. هذا كلام، هو كلام أهل الحلول. كيف ما في أحد موجود إلا الله؟ طيب وأنت موجود، وفلان موجود، والحجر موجود، والجبل موجود، كيف تقول فلا موجود إلا الله؟ هذا كلام غلط. لذلك هؤلاء يتكلمون في التفسير، منهم من يتكلم في التفسير عن نية سيئة حامله بدعته، فتطيش أفكاره ويزل قلمه. ومنهم من لا تكون نيته سيئة، لكن خلفيته العلمية ضحلة، فيدخل في تفسير كلام الله، وحينئذ يقول في كلام الله بالمجملات والعمومات، ويقول في كلام الله بما هو من كلام أهل البدع، وقد يدري وقد لا يدري. فإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. نعم شيخ، من؟ لا، أبو زكريا، الشيخ أبو كاتب أنقل عنه في الحديث، أي شيخنا الشيخ مفلح أبو كاتب أنقل عنه في الحديث كثيرا، أما شيخنا أبو زكريا أنقل عنه في التفسير. إن شاء الله أني أحصل ترجمة له وأرسله لكم عن طريق خدمة الواتس بإذن الله. نعم، لا استنباطية. لذلك قلنا في أول درس في التفسير، لعلك ما كنت موجود يوم كان في المهبولة، أن الأسماء السور، أسماء السور منها ما هو توقيفي مثل البقرة، الزهراوي، البقرة وآل عمران، ومنها ما هو استنباطي، والاستنباطي هو الذي يكون من كلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين وغيرهم من أهل العلم، مثل قول بعض المشايخنا عن سورة البقرة هي سورة الجامعة. نعم، يستأنس بها. على كل حال، حينما هو يقول سورة كذا سورة كذا، يصير اسم، مثل قول ابن عباس قال يسمونها براء، طبعا براء اسم ثبت في القرآن وثبت في السنة. طيب، فيأتي ابن عباس ويقول يسمونها براء، أما إنها المقشقشة، يسمونها التوبة. طيب، سورة التوبة ثبت بوضع الصحابة، يقولون يسمونها التوبة وهي الفاضحة، فهو سماها الفاتح، سماها، مو وصف، سماها. ليش التوقيفي؟ نعم، ليش كل الأسماء توقيفي؟ نعم، إيه، نعم، الفاضحة توقيفي. حفظ القرآن فرض كفائي، يجب على بعض الأمة أن يحفظ القرآن صدرا، يجب على بعض الأمة أن يحفظ القرآن صدرا لا سطرا. وأما تلاوة القرآن من السطور فهذا أمر مندوب شرعا، ولا يجوز لمسلم أن يهجر القرآن، حتى لا يدخل في عموم قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما يعتبر هاجر خلاص. نعم، ولكن يجب على كل مسلم أن يحفظ من القرآن ما به تصح صلاته، ما به تصح صلاته. وطلاب العلم كما ذكرت مرارا وتكرارا، لا يجوز لطالب علم أن ينتسب إلى العلم ويدعي العلم وهو لا يحفظ آيات الأحكام. يجب على من ينتسب إلى العلم ويدعي العلم أن يحفظ آيات الأحكام، هذا أقل شيء، وهي قرابة 500 آية كما ذكره الجصاص وغيره، وكذلك الأحاديث الأحكام يجب حفظها على من ينتسب إلى العلم والفتوى. نعم، والله هذه فكرة طيبة. يعني أخونا الشيخ عبد الرحمن يقول ليش ما نفسر آيات الأحكام؟ إن شاء الله إذا الله عز وجل أعطانا عمر
يكون في البال في الفصل القادم إن شاء الله من شهر 9 إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.